كنوز التابعين لكي ترى خيرا عظيما خلفوه إلى الورى. الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد باليقين والمعافى. لك الحمد يا ربنا بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وصلت عليه الملائكة، وأمرنا ربنا أن نصلي عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فمرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام مع درر الحكمة. ودرة اليوم من فم صغار في السن لكنهم كبار في العلم والمقام، صغار ولكن حكماء. من هؤلاء صبي وغلام صغير في سن البلوغ أو يزيد، دخل على سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه مع وفد أهل الحجاز عندما جاءوا مهنئين لسيدنا عمر ابن عبد العزيز بتوليه الخلافة. وتقدم هذا الغلام ليتكلم باسم ذلك الوفد وليتكلم بين الخليفة، بين أمير المؤمنين. وكأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه استصغره فقال له: يا غلام تأخر وليتكلم من هو أسن منك. فقال له الغلام: يا أمير المؤمنين، إن المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، فإذا وهبه الله تعالى لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحلية. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الأمة من هو أولى منك بهذا المقام وبهذا المنصب. فأعجب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه بفصاحة الغلام وحكمته وبما نطق به من حكمة، فأراد أن يشجعه وأراد أن يسمع منه، فقال له: يا غلام عظنا وأوجز. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناسا غرهم حلم الله عليهم وطول الأمل منهم، غرهم حلم الله عليهم وطول الأمل منهم وثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وثناء الناس عليك فتهلك، احذر هذه الثلاثة. أيها الإخوة الأحباب، لما سمع عمر بن عبد العزيز هذه الكلمات من هذا الغلام الصغير في السن الكبير في القدر، أنشد يقول: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. أيها الإخوة الأحباب، هذا الموقف لهذا الغلام الحكيم أردنا أن نعيش معه ومع أمثاله من صغار الحكماء في هذه الأمة، صغار في السن لكنهم حكماء كبار وعقولهم كبيرة. أيها الإخوة، هنا ينبغي أن نقف وقفات. الوقفة الأولى أن الوفد من أهل الحجاز أخذ معه بعض الشباب وبعض الصغار، ودخلوا جميعا على أمير المؤمنين ليعلمون أن من تربية الأبناء بعد بلوغهم أن نصاحبهم وأن نتخذهم وزراء وأن نجلسهم في مجالس الكبار ليتعلموا من حكمة الكبار وليتدربوا على أمور الحياة وليتعلموا. لاعب ولدك سبعة وأدبه سبعة وصاحبه سبعة، حكمة جليلة نطق بها عبد الملك ابن مروان رحمه الله تعالى، قد عشنا معها لقاء مستقلا في درر الحكمة. دخل هذا الوفد على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ولم يكتفوا فقط بأن يضم الوفد بعض الشباب وبعض الفتيان، بل تقدم أحدهم، أحد الفتيان وأحد الشباب، ليتكلم باسم الوفد. وهذا أيضا فيه تشجيع للشباب وتشجيع للصغار ليتحملوا المسؤولية وليكونوا في مقدمة الصفوف. وهنا كان الغلام على قدر المسؤولية، فتقدم ليتكلم، فتعجب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وكأنه أراد أن يتعرف أولا من هذا الغلام، من هذا الذي يتقدم ليتكلم بين يدي خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. فقال له: يا غلام، تأخر وليتقدم من هو أسن منك، يعني كبر كبر كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتقدم الكبير فليوقر الكبير، ليقدم الكبير في السن. فإذا بالغلام ينطق بالحكمة التي طالما نطق بها العرب، قال له: يا أمير المؤمنين، إن المرء بأصغريه، الإنسان منا ليس بكبر السن وليس بعظم الجسم، فكم من رجل كبير في السن، سنه في السبعين لكن عقله في سن السابعة، بلغ من الكبر عتية لكن اهتماماته اهتمامات الصبيان واهتمامات الشباب الصغار، لا يدرك مكانة السن التي وصل إليها. بعض الشيوخ أو بعض كبار السن هكذا، وإن كان الأغلب بفضل الله عز وجل على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحسبهم من الصالحين، ولا نزكي على الله أحدا، ولا تخلو هذه الأمة من خير أبدا. لكن هذا الغلام تقدم ليتكلم، ولكنه صحيح كان في سن صغيرة لكن عقله كان في سن متقدمة كبيرة. قال له: يا أمير المؤمنين، إن المرء بأصغري، الإنسان ليس بكبر السن وليس بعظم الجسم، لأنه يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة بين يدي الله فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وربنا قال عن بعض الناس الكافرين والمنافقين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مع أنه وصفهم قبل ذلك فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. لكن الإنسان ليس بجسمه عند الله عز وجل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإنسان عند الله بقلبه وبعمله. ولذلك قال له: إن المرء بأصغري، الإنسان معدود بين يدي الله عز وجل وفي ميزان الله سبحانه وتعالى بأصغر حاجتين فيه: قلبه ولسانه. القلب هو الذي فيه الإيمان وفيه الصدق وفيه اليقين وفيه حب الناس وفيه حب الخير للناس وفيه الإخلاص لله عز وجل، وفيه العقل الذي يدرك الإنسان به الخير من الشر، المرء بأصغريه قلبه ثم اللسان. فإذا منح الله تعالى الإنسان قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استجاد له الحلية، اكتملت النعمة عليه. هكذا يبقى القلب واللسان. سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان نحيف الجسم، لكن لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك الصحابة من دقة ساقه قال إن ساقه هذه في الميزان عند الله تعالى أثقل من جبل أحد. صحيح ونحيف الجسم، لكن قلبه قلب مؤمن واعي مخلص لله سبحانه وتعالى، حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. إن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله تعالى العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استجاد له الحلية. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الأمة أو في قومك من هو أحق منك بهذا المنصب. أنت يا أمير المؤمنين في سن 30 أو يزيد قليلا. طيب هل لم يكن هناك في الأمة من هو في سن 40 وفي سن 50 و60 ليتولى هذا المنصب؟ أنت أصغر منهم ومع ذلك توليت هذا المنصب لعقلك وقلبك وحكمتك وعلمك. فلا تعجب أن أتقدم أنا على قومي وأنا أصغرهم سنا لأتكلم باسمهم. هكذا قوة الحجة والحكمة في المنطق والحكمة في عرض الكلام. ثم يقول له يا أمير المؤمنين نحن جئناك مهنئين لا راغبين ولا راهبين. هذا أيضا من تكملة الكلام، جئناك مهنئين، نحن ما جئنا لنطلب شيئا وإنما جئنا لنهنئك ولنهنئ الأمة بأن توليت هذا المنصب وأنت من أنت في العلم والعدل والعقل. ما جئنا راهبين ولا راغبين، لحنا عايزين عطاء لأن العطاء وصل إلى بلدنا من غير أن نطلب، ولا جئنا خوفا لأن عدلك قد أمننا أن نخاف. ما هذه الفصاحة وما هذه الحجة القوية؟ فلما رأى عمر بن عبد العزيز منه هذه الحكمة مع صغر سنه قال له عظني أيها الغلام وأوجز، أنا أريد منك موعظة وأوجز فيها واختصر في الموعظة. قال له يا أمير المؤمنين إن أناسا غرهم حلم الله عليهم وطول أملهم وحسن ثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عليك وطول أملك وثناء الناس عليك فتهلك. بقول له احذر الثلاثة دول، كل واحد يحاسب نفسه وكل واحد لا يغرنه ثناء الناس عليه. مهما أثنى الناس عليك فأنت أعلم بنفسك وأعلم بعيوبك وأعلم بتقصيرك في حق الله عز وجل. لا يغرنك ثناء الناس عليك ولا يغرنك حلم الله عليك أو حلم الله عنك، يعني إن ربنا لم يعجل لك العقوبة لأنك أخطأت ولأنك أذنبت فلا تغتر بهذا، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا يغرنك طول أملك، الإنسان دايما عنده أمل أنه هيعيش مدة طويلة. صلي يا ابني أنا لسه إن شاء الله لما أكبر هبقى أصلي، يا بنت ارتدي الحجاب بإذن الله لما أكبر هبقى ارتدي الحجاب، اعمل الطاعات الفلانية أما أتفرغ، وهكذا. فعنده أمل طويل إنه لسه هيعيش سنوات طويلة، والحقيقة إن الأجل قد اقترب وهو لا يدري. فلا يغرنك طول أملك، الثلاثة دول احذرهم يا أمير المؤمنين، فإذا وقعت فيها أهلكتك والعياذ بالله. أما إذا أخذت حذرك منها فقد نجوت بفضل الله عز وجل. هذه الحكمة أيها الإخوة يعني ما أجملها وما أعظمها من غلام صغير من هذه الأمة المباركة التي ليس فيها صغير وإنما كل من فيها كبار بالعلم والعقل والحكمة بفضل الله عز وجل. يقولون أيضا دخل غلام على هشام ابن عبد الملك رحمه الله تعالى، فلما دخل عليه الغلام مع وفد من الوفود إذا به كأن هشام بن عبد الملك قد غضب، وقال للحاجب يعني كل من أراد أن يدخل علي دخل، حتى دخل علي الصبيان. فإذا بهذا الغلام يقف ليتكلم بين يدي هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى، ويقول له: يا أمير المؤمنين، أصاب قومنا 3 سنون، يعني حدثت لنا 3 أمور في 3 سنوات. سنة يعني أو يعني ضائقة أو شدة أذابت الشحم، والأخرى أذابت اللحم، والثالثة أدقت العظم. يقول له: نحن قومنا في مجاعة، أنا جئتك من بلدي من قبل من قومي الذين في المكان الفلاني، وتركتهم في مجاعة لأنه أصابتهم سنون، مرة أذابت الشحم، الناس حسوا بالجوع ولكن ليس كثيرا، اللي بعدها كانت أشد فأذابت اللحم، ثم سنة أدقت العظم، يعني لم تترك لنا شيئا. وإن بين أيديكم فضول أموال، فإن كانت لله فلما تمنعونها عن عباد الله، وإن كانت للناس فلما تحبسونها عنهم وهي حقهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا فإن الله يجزي المتصدقين. فقال هشام بن عبد الملك: ما ترك لنا الغلام عذرا في واحدة من الثلاث. ثم أمر لقومه بإغاثة عاجلة وبمعونة كبيرة، ثم أقبل على الغلام وقال له: ماذا تريد أنت في خاصة نفسك؟ أن أعطيك هدية أو أعطيك عطية خاصة بك أنت؟ فرفض الغلام وقال: ما لي حاجة إلا حاجة قومي. هكذا أيها الإخوة، حكمة أخرى من فمي صغير في السن لكنه كبير في العقل والقدر، يدخل على هشام بن عبد الملك الخليفة فيستصغره هشام بن عبد الملك، لكنه يقف خطيبا مفوها مقنعا ينطق بالحكمة، يصف أولا حال قومه وحاجتهم إلى العون، ثم يصف ما عند هشام بن عبد الملك من الأموال والمعونة التي ينبغي أن يعجل هشام بن عبد الملك بإرسالها إلى قومه. فقال له: إن كانت هذه الأموال التي بين أيديكم لله عز وجل فلما تمنعونها عن عباده، وإن كانت لهم فلما تحبسونها عنهم وهم أحوج الناس إليها الآن، وإن كانت لكم فتصدقوا فالله تعالى يجزي المتصدقين. وأمام هذه الحكمة وأمام هذه الفصاحة والبيان من هذا الحكيم الصغير في السن، لم يجد هشام ابن عبد الملك بدا من الاستجابة لغوث ولعون هذه القبيلة وهذه القرية، فأرسل إليهم بإغاثة عاجلة، ثم أقبل على الغلام العفيف يقول له: وأنت ماذا تريد؟ يقول له: لا أريد شيئا لنفسي، أنا أريد أن أنفع قومي، أن أنفع بلدي، أن أنفع وطني. هكذا هو الانتماء وهكذا هي الحكمة. أيها الإخوة، أيضا يذكر أهل التاريخ أن غلاما وأن صبيا دخل على أحد الأمراء فأراد أن يتكلم، فاستصغره الأمير فإذا بالغلام ينطق بالحكمة ويقول له: يا أمير المؤمنين، لست بأصغر من هدهد سليمان، ولست أنت أكبر من سليمان عليه السلام. الهدهد قال لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلست أنا أصغر من هدهد سليمان ولست أنت أكبر من سليمان عليه السلام. فسكت الأمير وقال له تكلم بما شئت. أيضا هذه حكمة بالغة وحكمة جميلة وحكمة رائعة من غلام صغير في السن كبير في العقل والمقام، عندما يقول له يا أمير المؤمنين صحيح أنا صغير السن وأنت كبير السن وكبير المقام، ويعني مستغرب أن أتكلم بين يديك، لكن هذا العجب يزول عندما نتذكر قصة سليمان عليه السلام، عندما وقف الهدهد أمامه يقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يقول له لسيدنا سليمان وهو الذي آتاه الله الملك والنبوة أنا عندي معلومات ليست عندك أنت، أحط بما لم تحط به. واستمع إليه سليمان عليه السلام، فأنا لست أصغر من هدهد سليمان وأنت لست أكبر من سليمان عليه السلام حتى تستمع إلي كما استمع هو إلى الهدهد. أيضا هذه حكمة جميلة وحكمة بالغة. أيها الإخوة الأحباب، التاريخ ملآن بأمثال هؤلاء الحكماء الذين كانوا صغارا في السن كبارا في القدر. يذكرون أيضا عن إياس ابن معاوية. إياس ابن معاوية كان من أزكياء هذه الأمة، يقولون وهو صغير، يعني هو لما كبر في السن وبلغ مبلغ الرجال كان مشهور جدا بالذكاء، فيحكون عنه وهو صغير وهو لسه ما زال طفل، كان يذهب إلى المدرسة وكان معلمه نصرانيا، وكان أغلب التلاميذ الذين معه أيضا من النصارى. فذكر حديث المسلمين يوما عن الجنة، يعني جاء في الحديث وصف الجنة عند المسلمين من ضمن الكلام أو في سياق الكلام، فذكروا أن الجنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة فيها يأكلون ويشربون لكنهم لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يخرجون، ولكن يخرج منهم هذا جشاء ورشح ريحه أطيب من المسك. فلما ذكر ذلك كأنهم تعجبوا وضحكوا واستبعدوا هذا، قالوا ما هذا، كيف يقول المسلمون إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يخرجون ذلك؟ وضحك معهم الأستاذ من هذا الذي يقوله المسلمون. وكان إياس ابن معاوية من الأذكياء من صغره، فإذا به ينطق لأستاذه ويقول له يا أستاذ ألم تعلمنا أن ما نأكله من غذاء في الدنيا أو من طعام في الدنيا جزء منه يتحول إلى غذاء للجسم وجزء منه يخرجه الإنسان فضلات، يعني لو أن الإنسان أكل مثلا ربع كيلو من الطعام، طيب هذا مثلا خبز وفاكهة ولحم وغير ذلك فتكون مثلا من هذه الوجبة ربع كيلو مثلا، فهل كلها تخرج فضلات نفس الوزن؟ الإجابة لا، الجسم يتغذى على جزء من هذا الطعام وما بقي يخرجه الجسم فضلات. ألم تعلمنا ذلك أيها الأستاذ؟ قال له نعم. فقال له إياس بن معاوية وهو مازال طفل صغير أيعجز الله أن يجعل طعام أهل الجنة كله غذاء للجسم ولا يبقى شيء ليخرج فضلات؟ قالوا، فسكت الأستاذ ونظر إليه وقال له إنما أنت شيطان، يعني من حجته ومن قوة حجته وقوة بلاغته. صحيح الذي أنشأنا في هذه الدنيا نأكل الطعام فيتحول جزء منه إلى طاقة وغذاء والباقي يخرج فضلات، طيب ما هو اللي عمل دي قادر سبحانه وتعالى إنه هو يحول الطعام كله إلى غذاء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن البدن سيخرج، لكنه يخرجه جشاء من الفم، رشح عرق يعني، لكنه ليس مستقذرا كما في الدنيا، لأنه ليس في الجنة شيء مستقذر، وإنما يخرج على ريح المسك. فحياة أهل الجنة كلها نعيم. فالعلماء تعجبوا من حكمة إياس بن معاوية وذكائه مع صغر سنه في هذا الموقف العجيب. أيها الإخوة الأحباب، الحقيقة لو ذهبنا نستعرض حكمة الغلمان وحكمة الصبيان من المسلمين لا يسعنا الوقت. وإذا رجعنا بالتاريخ إلى الوراء قليلا وجدنا قول الله تعالى عن سيدنا يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا، يعني الله سبحانه وتعالى آتاه الحكمة وهو ما زال صبي صغير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يذكر في كتب التفسير أن الصبيان قالوا ليحيى عليه السلام وهو صغير يا يحيى هلم فلنلعب، تعال بنا لنلعب. فقال لهم يحيى عليه السلام ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. سبحان الله، مع إن اللعب ده أمر طبيعي عند الصبيان، بل بالعكس الأفضل والأكمل إن احنا نلاعب الصبيان وهم صغار وفي السن، وأن يعني نجاريهم، ومن كان له صبي فليتصاب له كما ورد في الحكمة. لكن سيدنا يحيى عليه السلام وهو في سن صغيرة أعطاه الله عقلا كبيرا، ففهم الحكمة التي من أجلها خلقنا. ما للعب خلقنا يا سيدي، لعبك وأنت صبي هذا أمر طبيعي، لكن هو لقربه من الله عز وجل يعرف الهدف من خلقنا، وهو أن نعبد الله عز وجل. فكيف بكثير من الكبار وكيف بكثير من العقلاء وهم يلعبون ويلعبون، يلعبون وهم صبيان، ثم يلعبون وهم شباب، ثم يلعبون وهم كبار وشيوخ، ما فطنوا إلى الغاية التي من أجلها خلقوا. ما للعب خلقنا، أي ما خلقنا إلا لطاعة الله عز وجل وعبادة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضربوا لنا أروع الأمثلة في مسألة الحكمة والفصاحة والبيان. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو غلام صغير يجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم أشياخ يعني كبار الصحابة، ثم يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فيشرب، والسنة بعدما يشرب النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن يعطي من على يمينه، فنظر على يمينه فوجد غلاما صغيرا هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ووجد على يساره كبار الصحابة، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس أتأذن لي أن أسقي هؤلاء قبلك؟ سبحان الله، وما يعني أدب عظيم جدا، يقول له يا غلام أنت تأذن لي أننا أسقي هؤلاء قبلك؟ يعني لأنهم كبار في السن. سيدنا ابن عباس يقول له لا يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، وكأنه يقول لو كان شيء تاني غير أن أنا سأشرب مكانك وأخذ الباقي من شربك وأضع فمي مكان فمك يا رسول الله، لو كان حاجة تانية كنت قدمت الكبار، لأني تعلمت ليس منا من لم يوقر كبيرنا، لكن في دي لن أقدم أحدا ولن أوثر أحدا ولن أترك نصيبي منك، أتبرك بالشرب مكانك يا رسول الله. فطنة عظيمة، فطنة عظيمة، وذكاء كبير وحكمة كبيرة. وقد دعا له صلى الله عليه وسلم في ضمن دعائه أن يعلمه الله تعالى الحكمة. قالوا كذلك سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو غلام صغير، يمر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه الصبيان، ففر الصبيان وبقي هو واقفا، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لك لم تفر كما فر أصحابك؟ قال لم أرتكب جرما فأخافك، ولم تكن الطريق ضيقة ف فأوسعها لك. هكذا بأدب جم وليس بنوع من سوء الأدب أبدا، وإنما يتكلم بالحكمة، يتكلم بالحكمة في توقير أيضا للكبير. فأعجب به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الإخوة، نحن نريد أن نربي أبناءنا على ذلك، وأن نعطيهم هذه النماذج ليتعلموا منها. شوف، الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هؤلاء الحكماء الصغار في السن الكبار في القدر، أيضا الله تعالى أخرجهم كما أخرج أبناءنا من بطون أمهاتنا لا يعلمون شيء، الكل سواسية في العلم. لكن هناك من تعلم وتثقف وجالس الحكماء وتعلم الحكمة وتربى، وهناك أب وأم ربياه على العلم وربياه على الحكمة، علماه القرآن الذي يعلم الإنسان الحكمة، ربياه على السنة فصار ينطق بالحكمة. ثم هي قبل ذلك هبة من الله عز وجل، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن الشاهد أن هناك إعداد لهؤلاء. أما إذا أهملنا أبناءنا وأهملنا أنفسنا وقد خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فلم نتعلم ولم نبذل جهدا في سبيل العلم ولا في سبيل الحكمة، عشنا لم نتعلم ومتنا قليل العلم، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والوقت يمر على الفريقين، على الفريق الذي يتعلم ويبذل الجهد فصار في حكمة عظيمة وفي مكانة كبيرة وصار ذا عقل واع وحكيم، والوقت أيضا يمر على البطالين الفارغين الذين لا يبذلون أي جهد في تنمية عقولهم ولا في تعلم الفصاحة والبيان والحكمة. فلنتعلم إن احنا يعني نكون أهل حكمة. سيدنا عمر ابن عبد العزيز لما أعجب بالغلام الذي تكلم بين يديه أنشأ يقول أو أنشد يقول: تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. كأنه يقول هذا نتاج العلم وهذه ثمرة العلم، أن يقف غلام صغير لكن يتكلم بهذه الحكمة وبهذه الفصاحة. فالعلم يرفع الإنسان مهما كان صغيرا، والجهل يضع الإنسان مهما كان الإنسان كبيرا. ولنتعلم من هؤلاء الحكماء الصغار في السن الكبار في القدر، ولنعلم أن أمتنا مليئة بالنوابغ ومليئة بالحكماء ومليئة بالفتيان والشباب الذين عقولهم تزن كثيرا من عقول بعض الكبار الذين لا علم عندهم، لكن يحتاجون إلى أن نكتشفهم وإلى أن نشجعهم وإلى أن ندعمهم ليصيروا قادة وسادة وعلماء في هذه الأمة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وأن يبارك في ذرياتنا، وأن يرزقنا نحن أيضا الحكمة والفهم والعقل والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا منه الفصاحة فارتقوا قمما ذرا. الرزق قد يأتي لعبد حكمة فتكون خيرا.